تكلمنا عن النفقة، قال فصل يجب للمعتد الرجعية السكنة والنفقة، ويجب للبائن السكنة دون النفقة إلا أن تكون حاملا، ويجب أن يتوفى عنها زوجها الإحداد أو وهو الامتناع من الزينة والطيب على المتوفي. طيب المتوفى عنها زوجها، هنا في قوله احنا قلنا نشز لا سكنة لها، هي أصلا لو زوجة، لو زوجة ونشزت لا سكنة ولا نفقة، ليس لها لا سكنة. اما اذا كانت حامله فيكون للجنين، وان كان الشافعيه يجدون او يرون ان يرون ان الحمل حاصل فاضل ايه؟
لا انا عندي 5 دقائق،
عندي 5 دقائق، انه الحمل يكون العطاء النفقه لها لا للحمل، وصح انه للحمل كما سياتي، لكن الناشز ليس لها نفقه وليس لها سكنه، وهي زوجه، لو كانت زوجه تجلس هكذا يهجرها، لا نفقه ولا سكنه، كالمراه التي تغاضب زوجها وتروح على ابيها، تذهب على ابيها. طب انت ذهبت على ابيك ما الذي، وابوها يقول انا هعلمه الادب، هذا رجل جاهل، خذها يا رجل واستغفر الله ويعني جعلها تحت زوجها، لكنهم لا يفقهون هذه المساله. فاذا ذهبت فليس لها نفقه، فان كانت مطلقة وهي رجعية وهي ناشز لا نفقة لها ولا سكن. إذا كانت لو كانت في محل الزوجية ليس لها نفقة ولا سكن، فما بالك إذا طلقت فليس لها نفقة ولا سكن. قال إلا أن تكون حاملا، يعني البائن بخلع أو طلاق ثلاثة فلها النفقة إذا كانت حاملا. وقد يتكلم الشيخ أن النفقة لها وهو الصحيح، وقيل أنه للحمل، فعلى الصحيح لا تجب لحامل عن وطء الشبهة، لا في ولا في النكاح الفاسد. يبقى إذا كانت يعني حاملا من نكاح صحيح لها النفقة لها لا للحمل، وعند الشافعية أن النفقة لها ليست الحمل، ولا دين الله بأن النفقة للحمل وليس لها. وكذا أيضا لا تجب، نهاية الأسانسير شيخ، لا تجب النفقة لمعتدة عن الوفاة وإن كانت حاملا. نعم، ونص على الشافعية ليه؟ لأنها عندها الميراث، وبه قال مالك وأبو حنيفة تبع لابن عباس وابن الزبير وجابر رضي الله عن الجميع. وقال علي بن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ينفق عليها من التركة حتى ينفق عليها من التركة حتى تضع. وبه قال شريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان. والصحيح أنه لا نفقة لها، لأن لها الميراث، لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة. قالوا على المتوفى عنها الإحداد، هذا يأتي إن شاء الله بعد قبيل المغرب بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ابو خاري تليفونك انت سايبه في حاجه، في حاجه تليفون. طب يبقى يلا يا عم اقفله.
بسم الله. حاضر حاضر.
أهم ولا أكمل؟ أهو الحمد لله.
كما ذكرنا لا تجزي فيه، لا سيما إذا كان الجار معلوما، حظ الجر معلوم من السياق لكون متعلقه الذي في الجملة لا يتعدى إلا بجار معين كما هنا تقديره فيه. قالك إذا كان الحظ الجر يحذف والمنصوب يحذف متى؟ إذا علم من السياق وكان متعينا، هنا لا تزي عليه أو منه أو فيه، هذا هو للعلم به، وهذا من اختصار القرآن الكريم ومن بلاغته أنه يحذف العائد اختصار الكلام. واتقوا يوما، بدل أن يقول واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيء، قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ثم قال وإنما جاز حذفه المتعلق هنا الذي يلبس صفة جملة الصفة بالموصوف، لأن
السلام عليكم. السلام عليكم أبا الفضل، أعتذر إليك يا أبا الفضل. السلام عليكم، أعتذر إليك يا أبا الفضل، والله أعتذر. انا ارى ان ده سوء ادب منك. اتفضل اتفضل حبيبي اتفضل.
وانت قيوم لا تجزي فيه حجبت فيه هنا متعين هنا من غير المعقول ان تقول مثلا عليه منه. فهنا اذا كان متعين محبوبا فيجوز حذفه ولان في قرينه كما في حذف ضمير الموصول اذا جر بالذي جر كما قال ابن مالك وجر بالذي جررت فهو بر كأنت قاض بعد أمر من قضى جر بالذي جررت فهو بر كما قال تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يأكل مما تأكلون من هذه حرف الجر ما اسم موصول يأكل من الذي تأكلون منه ويشرب من ما نفس الذي جر الاسم الموصول الأول جر الاسم الموصول الثاني ويشرب مما تشربون وسكت لم يذكر العائد لماذا؟ لأنه معلوم شوف يأكل مما تأكلون منه بشروط طبعا لابد أن يكون الاسم الموصول الأول يأكل مما من الذي نفس يدخل على الاسم الموصول الثاني ويشرب مما فالأول مذكور شوف الأول مذكور منه فحذف من الثاني حذف من الثاني للاختصار ويأكل مما تأكلون منه شوف الثاني حذف لماذا؟ لدلالتها على الأول بارك الله فيكم وسامحنا يا شيخ
أنا أتعلم وأسعد وبل أتمتع بذلك ونسأل الله أن يحفظكم أن ييسر لكم وسياق البيان بالحذف هذا عند العرب أصيل أصيل
نعم نعم شيخنا وكذلك يا شيخ هذه القواعد اللغوية هذه تقف حاجزا وسدا منيعا أمام من يتطاول على كتاب الله بأن يضع معاني من تلقاء نفسه
أحسنت 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 والسياقات مؤثرة تأثير بالغ وهي التي تبين كذب هؤلاء فنسأل الله جل وعلا أن يحفظكم ويحفظ بكم وينفع بكم الأمة الإسلامية حبيبي تأذن لي الآن تأذن لي أبا الفضل تأذن لي هل تأذن لي يا
شيخ انت على
العين وراسه يا رب يرضى عنك زادك الله ونعم الله يرضى عنك سيدنا الله يكرمك طيب هنا ما زلنا مع كفاءة الاخيار وان المرأة الناشز لا سكن لها ولا نفقة وحتى اصلا في هذا وهي في الزوجية لا سكن لها ولا نفقة واذا طلقت وكان الطلاق رجعيا فانه ايضا على النشوز تحمل ولا نفقة لها ولا سكن الا اذا تراجعت عن ذلك ثم تكلم بعد ذلك وانتقل الى مسألة الاحداد نعم
قال رحمه الله تعالى وعلى المتوفى عنها الاحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب
نعم هنا قال كأنه الإحداد ففسر الإحداد بالامتناع عن الزينة والطيب هذا الإحداد والحق بأن الإحداد هذا فيه حق الله وحق الزوج حق الزوج على الزوجة عظيم جدا لذلك إن الشرع قد اهتم به تماما شوف حتى لو مات الوالد حتى لو مات الولد ما لا يجوز لها أن يعني أن تحد فوق ثلاث لما رملة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءها خبر أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه يعني جلست ثلاث أيام تحد وبعد ذلك قالت ائتني بالطيب أخذ الطيب ويعني دلكت بعارضها وقالت والله ما لي يعني بالطيب من حاجة ولكن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن ولا من آخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10 فالإحداد هنا واجب يجب أن تفعل ذلك يجب الإحداد يعني لو قلنا بالمجمل يجب عليها الإحداد يجب عليها أن تمكث في البيت الذي جاءها فيها خبر الزوج على الرجل صحيح طبعا هناك اختلاف فقهي لكن هذا على الرجل صحيح والتحقيق أنها لابد أن تمكث فيه الأمر الثالث أنها ممنوعة من الزينة زيا لباسا وشرابا وأيضا بدنا فتمتنع عن أي شيء فيه الزينة سواء كان لباسا أو كان طيبا أو كان كحلا لا يجوز لها أن تفعل ذلك لحق الزوج لذلك يجب الإحداد في عدة الوفاة ومأخوذ من الحد والمنع لأنها تمنع من الزينة من الطيبة من غيره والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. وفي رواية قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا إلا ثوب عصب، ويعصب غزله يعصب غزله ثم يصبغ ثم ينسج بعد ذلك. ففيه يعني نقول لم يأخذ الصبغ منه بقوة إلا ثوب عصب، هذا المستثنى من كل الثياب التي تكون مصبوغة زينة. تجمل ثوب عظيم. فعلا ها
بسم الله فتح
الحمد لله. ولا تكتحل، يعني الكحل زينة إلا إذا كان علاجا يكون في الليل كما فعل مع أم سلمة رضي الله عنها بالصبر وغيره. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من طست وأظفار، يعني تأخذ فرصة ممسكة فيها مسك تتبع الدم واثر الدم في هذا الباب. ولا فرق في وجوب الإحداد بين المسلمة والدمية. عندما الشافعية يقولون لو كان زوجها ذميا، والحقيقة أن الأحكام تجي على هم يخاطبون فروع الشريعة لكن تجي على المسلمين. ولا بين الحرة والآمة ولا بين المكلفة وغيرها، يعني حتى الصغيرة تحد. وطيب يعني ما الذي يمنع الزينة؟ الزينة وليها يمنعها، وليها يمنعه من الزينة. بنت صغيرة 7 سنوات مات عنها زوجها، لو تزوج 7 سنوات نعم تزوج تزوج ورغمة أنوف. قالت عائشة رضي الله عنها عقد علي وأنا بنت 6 وإيش وأنا بي وأنا بنت 9. فهنا قال ولو كانت صغيرة فوليها هو الذي يمنعها من الطيب، والولي يمنع الصغيرة والمجنونة ما تمنع منه المكلفة. ويأخذ من كلام الشيخ أن المعتد من غير الوفاة أنه لا يجب. لا يجب وكذا أما الرجعية وهو كذلك، يعني لا يجب عليه الإحداد. إذا طلقت 3 لا يجب عليه الإحداد، ولا تمتنع عن الزينة وعن الطيب وغير ذلك. لا حق الزوج نعم في العدات في عدتها، ولكن لا يجب عليه الإحداد. وأما الرجعية فلأنها زوجة في الأحكام. نعم نص الشافعي أنه يستحب وذهب، يعني المطلقة 3 هي ليست زوجة، فإن مات في عدتها لا تحد لأنها ليست زوجة. أما التي كانت رجعية فمات وهي رجعية لسه علاقة الزوجية موجودة، فهذا يجب عليها أن تحد لأنها فيها علاقة الزوجية. ولذلك نحن نقول إذا مات ترس ولا ما ترس؟
ترس.
طب ترس بإيش؟
بعلاقة الزوجية.
بعلاقة الزوجية، بعلاقة الزوجية موجودة، فلذلك قلنا تحد. قلنا تحد. نعم. ما دام الطلاق رجعيا. ونص الشافعي أنه يستحب وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأولى أن تتزين بما يدعو إلى رجعتها، هذا طبعا لم يمت. وأما المطلقة بخلع واستيفاء أو استيفاء العدد ففيه قولان. أنه لا يجب الإحداد أيضا لأنه خلاص ده هذا بينونة كبرى، الخلع فسخ ليس بينونة كبرى لكنه فسخ، يعني ليس له يد عليها ما يقول لها رديتك، لو أراد يدخل خطيبة من الخطاب، فلذلك ليس عليه إحداد، هذا الراجح صحيح. وأما المطلقة الرجعية ويقال بها هل مختلعة رجعية؟ لا ليست رجعية، يده رفعت عنها. وأيضا فيها مجفوة بالطلاق فلا تكلف التفجع بخلاف المتوفى عنها زوجها. والقديم أنه يجب الإحداد لأنها باقي معتدة فأشبهت المتوفى عنها زوجها، والصحيح أنه لا دليل على ذلك. الإحداد واقف على الموت، الإحداد واقف على الموت. وأما المفسوخ نكاحها بعيب، يعني وجد في كشحها بياض مثلا، أو وجد أن عينها لما دخل وجد العيون أوسع مما تكون وأخضر مما تكون، ثم بعد ذلك وجدها ظلماء سوداء صغيرة كأصغر من الصينيين، فقال ما هذا؟ كيف وسعت؟ كيف هذا غش؟ فهنا ده عيب له الفسخ به، له الفسخ به. ففي طريقان أحدهما على القولين في البائن بالطلاق،
وقيل لا يجب قطعا لأن الفسخ إنما لمعنى فيها أو بمباشرتها، فلا يليق بها إظهار التفجع. الحقيقة أنها ليست زوجة، فسخ إن فسخ هكذا العقد فهي ليست زوجة ولا وليس له يد عليها، فلا إحداد. وأما من تحد فكيف تحد؟ لو سألت وقالت يا أستاذ علمنا الإحداد 14 و10، كيف الإحداد؟ قال تحد ترك الزينة، الأصل لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، فترك الزينة بالثياب والحلي والطيب، وأما الثياب فلا يحرم جنس القطن والصوف والوبر والشعر. هنا مفردات بقى عليهم هم، لكن علينا احنا العرف الباين، يعني هم عندهم الأسود أو السواد فيه شيء من التنزيه وفيه شيء من النزاهة أقصد والزينة، أما عندنا السواد عندهم أسود وأغبر كما يقولون، الأسود عليهم فأنه حداد. فالمسألة هنا العرف أيضا يحكم بها في هذا الباب، لكنهم يعطوننا مفردات على ما عندهم في هذه المسألة. يقولون يحرم، لا يحرم جنس القطن والصوف والوبر والشعر، بل يجوز لبس المنسوج منها على ألوانها الخلقية كذا الكتان والقصب والديبيقي، نوع من الأقمشة الفخرة يعني. مظبوط. صار عند أهل الثروة من المدن وغيرهم، أما غير أهل الثروة لا سيما المتعشعثين الأشعث يعني من أهل البوادي، فاتجه الجزم بتحريم ذلك عليهم. وأي نسبة بين ثوب كرباس مصبوغ إلى ثوب مربع؟ كل هذا أنا لا أعرفه، لا كرباس ولا حرتاس. أنا قلنا المسألة أن العرف يحكم هذا الباب، هل ده زينة أم لا؟ فالزينة لا يجوز لبسه، وإن كان الثوب مخلط وفيه شيء من يعني ما 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 ما, ما يقال فيه هذا بهرج، فهذا أيضا لا يجوز. وقال في البحر إن الحلي من الصفر ونحوه إن كان في قوم يتزينون به حرمة وإلا فلا. يبقى إذن كما رجع كما قلت لكم أساستم، إيش المسألة وين ما الحاكم فيها؟ العرف. فينبغي أن يراعي عادة اللابس ومحله ما تحصل به الزينة عندهم دون ما لا تحصل، يعني الأسود الذي قالوا به زينة عندنا ليس به بزينة، ده يقلب المواجع عليهم. وما لا يحرم في جنسي لو صبغ ينظر في صبغي، إن كان المقصد منه الزينة غالبا كالأحمر والأصفر فليس لها لبسه، ولا فرق بين أن يكون لينا أو خشنا في ظهر المزل، ونص عليه في الأم. ويدخل في هذا الدباج المنقش والحرير الملون فأحرمانه، والمصبوغ غزله قبل النسج كالبرود وهو حرام على الأصح كالمذوق بعد النسج، وإن كان الصبغ مما لا يقصد منه الزينة بل يصبغ للمصيبة واحتمال الوسخ كالأسود والكحلي فلها لبسه وهو أبلغ في الحداد، بل حكى الموردي وجها أنه يلزمها لبس السواد في الحداد، وإن كان المصبوغ مترددا بين الزينة وغيرها كالأزرق كان براقا في اللون فحرام، وإن كان كدر يعني أكهب لا يعني ليس فيه بهرج لا يشغل الناس هذا ليس فيه شيء. أما الحلي فيحرم عليها لبسه سواء فيه السوار والخلخال والخاتم والعقد والذهب والفضة، بهذا قطع جمهور الشافعية. وقال إمام يجوز لها أن تتختم بخاتم الفضة كالرجل، وفي اللآلئ تردد للإمام وبالتحريم قطع الغزالي. والحقيقة أن الأصح أن خاتم الفضة أي خاتم على إصبع المرأة زينة، المرأة أي شيء لو خاتم ورق زينة، يد المرأة تتلألأ وأيضا تجعل الناس ينظرون عليها، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا الذي قطع به الغزالي. وأما الطيف فأحرم عليها في بدنها وثيابها، وأحرم عليها دهن رأسها، ويجوز يعني الشامبو الذي فيه رائحة ذكية لا يجوز أن تستخدمه.
هنا ده كله تعظيم لحق الزوجة،
طبعا كل ده لحق الزوجة، طبعا انت مش لعب الحاجات دي
لا
شك. ويجوز لها دهن البدن بما لا طيبه فيه، لان انا شايفك مندهش جدا، بما لا طيبه فيه
كالدهن
الحمد لله. ولا يجوز بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج، ويحرم عليها اكل طعام فيه طيب، احنا قلنا شراب او طعام او دهن كل ذلك لا يجوز. ليش؟ لانه زينه وهي اصلا محده، والحد والاحداد معناها ترك الزينة، الإحداد يساوي ترك تطليق الزينة. ويحرم عليها أكل ما فيه طيب وأن تكتحل بما فيه طيب، وأما ما لا طيب فيه فإن كان أسود وهو الإسمنت فحرام لأنه زينة أيضا، ولا فرق بين البيضاء والسوداء. وفي وجاي يجوز للسوداء، أن الأسود على الأسود ما يبانش أنه لا والله يبان أيضا وصحيح الأول أنه لا يجوز لإطلاق الحديث في أن احتاجت إلى الاكتحال به للرمد وغير اكتحلت به، لأن كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلم ومسحته ومسحته النهار، فإن دعت ضرورة الاستعمال نهارا جاز ويجوز أدراته بها المحظورات وتقدر بقدرها، ويجوز استعماله في غير العين إلا الحاجب فإنه فيه زينة، يعني ما تعمل الكحل على الحاجب كده سواد سواد قاتم هذا فيه زينة. أما الصبر أو الكحل الأصفر الذي فيه الصبر حرام على السوداء، الأصفر مع الأسود برضو يعطي الأوان بهية، وكذا على البيضاء على الأصح لأنه يحسن العين. وقالوا يحرم الإسفيداج، يقال يتخذ من الرصاص يطلب به الوجه الأبيض من حمام ماء أو حمام وجه. وأحرم أن تختضب بالحناء لأن فيها زينة. ويجوز المحتدى التزين في الفرش والبسط وأثاث البيت لأن الحداد في البدن لا في الفرش. ويجوز لها التنظيف غير بغسل الرأس والانتشاط ودخول الحمام وتقليم الأظافر وزيادة الوسخ، كل ذلك يجوز لها. الذي تمنع منه هو أن تلبس ما فيه بهرج وما فيه زينة، أو تأكل ما فيه زينة، أو تكتحل بما فيه زينة تدهن به. ويجوز الاحتداد على غير الزوج 3 أيام فيما دونه. الحديث المتقدم في 5 أيام لحيل المؤمن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. ثم قالوا على المتوفى عنها، هذه إن شاء الله يأتي
الشوكولاتة يا شيخنا حاجة تنزل منزلت بتاع أو
لا، لأن فاش طيب ما فيها شيء. وما قال لا تأكل شيئا حلوا، والله أعلم. إلى شرح كافيه.
ما المقصود في الطعام؟
الطعام اللي فيه طيب، زعفران فيه، زعفران فيه. ماشي. الآن يا أستاذ بيأكلوا ذهب، بيبشر والله يبشرون الذهب على الطعام.
طب ايه الفوائد اللي في سنك سنك؟
ما أدري، ممكن أصلا ينفع في المعدة. ما رأيك شيخ الذهب في المعدة ينفع؟
مالو
خلاص خليك فيما أنت فيه، تفضل. إلى النونية، خلاص إلى النونية. أوف.
لا إله إلا
الله. إيه؟ لا أنا غير مهتم.
فين إحنا؟ نعمل الطلب.
طلب.
هو اللي بعتنا يا ابن الحلال.
خلاص
اصبر. استنى شيء. هذا ما في سكين وشوك عنده. هذا ما. نعم إلى النونية فنقول. وما زالت الخصومة بين أهل البدع والضلالات الأشاعرة الأذاعرة ومعهم الفلاسفة